التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، أستهلها بالعناوين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يعتبر التعاون بين دول المنطقة ضروري لأمنها واستقرارها. طالبان تعلن سيطرتها على عاصمة ولاية فرح غربية أفغانستان ومناطق كثيرة في شمال البلاد. حرائق الغابات تلتهم مناطق شاسعة في الكثير من دول العالم وتسبب بوقوع خسائر بشرية ومادية. إلى التفاصيل، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن تعاون دول المنطقة دون تدخل الأجانب الشرط الأساسي للأمن المستدام في المنطقة ولإحلال السلام وتوفير الرفاهية لدولها. وخلال استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أشار رئيسي إلى أن إيران تعتبر تدخل الأجانب في شؤون المنطقة أمرا مقلقا وخطيرا. وشدد رئيسي على أن إيران كانت دائما حساسة وقلقة بشأن المشاكل التي يعاني منها العراق، مشيرا إلى أن إيران تعتبر نمو العراق وتطوره من نموها وتطورها. هذا وسلم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين دعوة رئيس وزراء العراق للرئيس الإيراني لحضور قمة بغداد الدولية. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن التواجد الأمريكي وتدخلات واشنطن العلنية والخفية بشؤون دول المنطقة يزيد التوتر فيها. ولدى استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أكد شمخاني أن السلوك المريب للولايات المتحدة وبريطانيا والكيان الصهيوني يمهد الطريق لانعدام الأمن وحدوث سوء فهم بين دول الخليج الفارسي، مضيفا أن لدى طهران معلومات كاملة بما يجري خلف الكواليس وهي على أهبة الاستعداد لإفشال المشاريع التي تريد استهداف أمن المنطقة. حول زيارة وزير الخارجية العراقي إلى طهران ولقائه المسؤولين الإيرانيين، تابع هذا التقرير.
القضايا الثنائية والإقليمية والوجود الأمريكي المثير للتوتر في المنطقة شكل أهم المواضيع التي بحثها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال زيارته لإيران، والتي توجت بتسليم حسين دعوة رئيس وزراء العراق للرئيس الإيراني لحضور قمة بغداد الدولية المزمع عقدها أواخر شهر آب أغسطس الجاري. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكد أن تعاون دول المنطقة دون تدخل الأجانب الشرط الأساس للأمن المستدام في المنطقة ولإحلال السلام وتوفير الرفاهية لدولها، مشيرا خلال استقباله وزير الخارجية العراقي لأن إيران تعتبر تدخل الأجانب في شؤون المنطقة أمرا مقلقا وخطيرا. رئيسي شدد على أن إيران كانت دائما حساسة وقلقة بشأن المشاكل التي يعاني منها العراق، لافتا إلى أن إيران تعتبر نمو العراق وتطوره من نموها وتطورها. وزير الخارجية العراقي التقى أيضا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الذي أكد أن التواجد الأمريكي الشرير والخطير وتدخلاته العلنية والخفية في شؤون دول المنطقة يزيد التوتر في المنطقة، معتبرا أن السلوك المريب للولايات المتحدة وبريطانيا والكيان الصهيوني في المنطقة يمهد الطريق لانعدام الأمن وحدوث سوء فهم بين دول الخليج الفارسي. شمخاني أكد أيضا أن إيران لديها معلومات كاملة بما يجري خلف الكواليس وهي على أهبة الاستعداد لإفشال المشاريع التي تريد استهداف استقرار وأمن المنطقة. وكان في استقبال الوزير العراقي خلال وصوله لطهران وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، حيث بحث الجانبان التعاون المشترك والعلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
أعلنت حركة طالبان سيطرتها على عاصمة ولاية فرح غربي أفغانستان لتصبح سابع عاصمة ولاية تسيطر عليها منذ بدء هجومها في آيار الماضي. وقال حاكم ولاية فرح أن طالبان سيطرت على السجن المركزي بالولاية وأطلق السراح جميع السجناء. هذا وأكدت الدفاع الأفغاني أنها تصدت لهجوم شنته طالبان على مدينة مزار شريف عاصمة ولاية بلخ شمال البلاد، فيما أعلنت شرطة المدينة أن الحركة تستخدم الدعاية لترويع السكان. هذا وأصدر الرئيس الأفغاني أشرف غني تعليمات بتسليح المدنيين لمواجهة طالبان، مشددا على ضرورة مواصلة القتال ضد مسلحي الحركة. من جانبه قال البيت الأبيض إن لدى قوات الدفاع الأفغانية المعدات والتدريب اللازمين لمحاربة حركة طالبان. وأوضحت جين بزيسكي المتحدثة باسم الوزارة الخارجية بشأن عودة حركة طالبان للظهور، قالت إن قوات الدفاع الأمنية الأفغانية لديها المعدات والأعداد والتدريبات اللازمة للدفاع عن نفسها. ويأتي تصريح بزيسكي بعد إعلان الاتحاد الأوروبي بأن مسلحي طالبان أصبحوا يسيطرون الآن على 65% من البلاد إثر انسحاب القوات الأجنبية. أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شيوغو على أهمية أن يكون حلفاء وشركاء روسيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي على استعداد للتصدي لأي تسلل محتمل للإرهابيين من أراضي أفغانستان. وأشار شيوغو إلى أن حركة طالبان أبعدت القوات الحكومية من مناطق عديدة بعد انسحاب القوات الأمريكية، وأنها تسيطر على الحدود مع أوزبكستان وطاجيكستان، مضيفا أن المخاطر التي كانت أفغانستان كتهريب المخدرات وتسلل الإرهابيين إلى بلادنا عبر طاجيكستان وقرقيزيا وأوزبكستان لم تتقلص. عبرت غواصة إسرائيلية قناة السويس الأسبوع الماضي سرا في طريقها إلى البحر الأحمر، وذلك بالتزامن مع عبور مدمرتين إسرائيليتين للقناة، يبدو أنهما برفقة الغواصة بحسب معلومات وردت لوكالة أنباء مقربة من مجلس الأمن القومي الإيراني. وتأتي هذه الخطوة بعد تراجع الولايات المتحدة وبريطانيا عن اتخاذ أي خطوة معادية لطهران، وتحذير مسؤولين سابقين في كيان الاحتلال رئيس حكومتهم نفتالي بنت من التورط مع إيران التي لها اليد العليا في الخليج الفارسي، كما قال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد عاموس يدلين. التفاصيل في التقرير التالي.
إيران قوية ومستقلة، هذا ما لا يستطيع الاستكبار العالمي قبوله أو تحمله، ولذلك يصر على تأليب الأجواء ضدها. فبعد فشل محاولة بلورة إجماع ضد طهران في مجلس الأمن على خلفية حادثة سفينة ميرسر ستريت، عبرت غواصة إسرائيلية من طراز دولفين الأربعاء الماضي قناة السويس بشكل سري في طريقها إلى البحر الأحمر بحسب معلومات وردت لوكالة أنباء مقربة من مجلس الأمن القومي الإيراني. المعلومات كشفت أيضا عن عبور مدمرتين إسرائيليتين بشكل متزامن من القناة، يبدو أنهما كانتا تقومان بمرافقة تلك الغواصة. هذه الخطوة الاستعراضية تأتي بعد تراجع الولايات المتحدة وبريطانيا عن اتخاذ أي خطوة معادية لطهران، وتحذير مسؤولين سابقين في كيان الاحتلال رئيس حكومتهم نفتالي بنت من التورط مع إيران التي لها اليد العليا في الخليج الفارسي، كما قال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد عاموس يدلين. خاصة وأن إيران التي جددت رفضها وبشدة للاتهامات الأمريكية والبريطانية المسيسة التي تعد تكراراً لما زعم إسرائيلية لا دليل قطعيا عليها، أكدت أن أمن الخليج الفارسي خط أحمر وأنها قادرة على الرد بحزم وقوة على التهديدات الإسرائيلية. وعندما أعلنت المقاومة تبنيها لعملية استهداف السفينة الإسرائيلية في بحر عمان، أرسلت رسالة صارمة مفادها أن المقاومة تخير الكيان الإسرائيلي بين خيارين لا ثالث لهما، إما الكف عن مغامرته ضد المقاومة، وإما الاستعداد لتعرض إسطوله البحري المؤلف من 800 سفينة إلى خطر دائم أينما وجد. فهل ستستمع تل أبيب لدعوات حماتها بخفض التوترات في المنطقة؟ أم أنها ستواصل سياساتها التصعيدية وتغامر بتجارتها البحرية التي تشكل أكثر من 80% من تجارتها وتعرضها للخطر؟
أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة جاهزة رغم كل الظروف للرد على العدوانية الإسرائيلية، وفي كلمة له خلال المجلس العشرائي المركزي الذي يقيمه حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، شدد الشيخ قاسم على أن الرد الصاروخي الأخير للمقاومة يساعد في منع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية. تتصاعد حرائق الغابات في الكثير من دول العالم ومنها دول شمال أفريقيا، ففي تونس قال الناطق باسم الديوان الوطني للحماية المدنية معز التريعة أنه تم خلال 3 أيام الماضية تسجيل 155 حريقا، مؤكدا أن بين تلك الحرائق 12 حريقا في الغابات. وفي الجزائر تسببت حرائق الغابات بوفاة 8 أشخاص بولايتي تيزي ووزو وصطيف، بالإضافة إلى احتراق عدة مبان وإجلاء العشرات من المواطنين. هذا وقد أعلنت السلطات تسجيل 25 بؤرة حريق في عدة بلديات، مشيرة إلى أن الحرائق اندلعت أيضا في غابات 13 ولاية أخرى في شرق الجزائر. حول الحرائق المتواصلة في عدد من دول العالم نتابع هذا التقرير.
تمتد حرائق الغابات في العديد من دول العالم في قارات أوروبا وأمريكا وأفريقيا وآسيا. في اليونان لا تزال النيران مشتعلة، وخيم الخراب على جزيرة إيفا بين بلدات محاصرة بالنيران وغابات الصنوبر متفحمة، حيث أجلي أكثر من 3000 شخص عن طريق البحر من الجزيرة اليونانية. وما زال الإطفائيون بمساعدة متطوعين يواصلون معركتهم اليائسة في الجزيرة لمنع الحرائق من الوصول إلى مدينة إستيا التي يقطنها آلاف السكان. من جهته قدم رئيس الوزراء كيرياكوس ميتوتاكيس اعتذارا للأمة عن الإخفاقات في معالجة الحرائق المدمرة التي اندلعت خلال الأيام 7 الماضية.
أطلب الصفحة عن أي أخطاء محتملة ارتكبت في استجابة الحكومة. لقد فعلنا كل ما في وسعنا، لكن في حالات كثيرة لم يكن ذلك كافيا.
أما تركيا التي تقع وجارتها اليونان في خضم هذه الحرائق، فقد شهدت اندلاع قرابة 200 حريق بشكل منفصل في أنحاء البلاد في أقل من أسبوع، ما أرغم السكان والسياح في بعض المناطق الساحلية إلى الفرار من المنازل والمنتجعات السياحية. وأثارت حرائق الغابات المتواصلة منذ أيام جدلا واسعا في تركيا حول مدى استعداد الحكومة لمواجهة مثل هذه الكوارث، بعد أن بدأت تتكشف الفاتورة الباهظة للخسائر الكبيرة التي خلفتها أسوأ موجة حرائق تشهدها البلاد منذ عقود. وفي الولايات المتحدة امتد ثاني أكبر حريق غابات في تاريخ ولاية كاليفورنيا إلى ما يقرب من 500,000 فدان، وأسفر عن إصابة 3 من رجال الإطفاء. وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا إن الحريق نشط منذ 16 يوما، وإنه تم احتوائه بنسبة 21%. عربيا، أسفرت حرائق الغابات في الجزائر عن مقتل 5 أشخاص بحسب عناصر الإطفاء وسلطات الغابات المحلية. وتحاول فرق الحماية المدنية إخماد 31 حريقا في 14 ولاية شمالية البلاد، 10 منها في تيزي ووزو، وهي واحدة من أكثر المدن كثافة سكانية في منطقة القبائل.
أعلن جيش الاحتلال انتهاء مناورات صقر الصحراء بين سلاح الجو الصهيوني وقوات سلاح الجو التابعة للقيادة المركزية الأمريكية. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إفخاي أدرعي أن المناورة أجريت داخل قاعدة عفواد الجوية، مبينا أن طائرات حربية من نوع F-15 تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وأخرى تابعة للقوات الأمريكية شاركت في التمرين، موضحا أن التعاون بين سلاح الجو الإسرائيلي وسلاح الجو للقيادة المركزية الأمريكية يأتي في إطار توطيد التعاون الاستراتيجي وطويل الأمد بين إسرائيل والولايات المتحدة. في ختام هذه الجولة تذكير بعمل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يعتبر التعاون بين دول المنطقة ضروري لأمنها واستقرارها. طالبان تعلن سيطرتها على عاصمة ولاية فرح غربية أفغانستان ومناطق كثيرة في شمال البلاد. حرائق الغابات تلتهم مناطق شاسعة في الكثير من دول العالم وتسبب بوقوع خسائر بشرية ومادية. شكرا على جميل الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله.
عالم المرأة. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة.
عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة ممزوجة بالفل والياسمين لمستمعينا ومستمعاتنا العزيزات. ظللكم الله بالورود وسقاكم من نهر الخلود، وعطر حياتكم بالعنبر والعود. وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل التحايا وأزكاها وأنداها أرسلها لكل نساء العالم من العاملات وربات البيوت والفتيات الغاليات في برنامجهن عالم المرأة. أما موضوع هذا اللقاء هو الفتاة ودورها في قرارات الأسرة. أما أهم المواضيع التي سوف نتناولها جاهدين هي: هل يمكننا أن نفسح المجال للفتيات للمشاركة في اتخاذ القرارات المهمة في الأسرة؟ ما أهمية ذلك؟ ما هي المساحة الصحيحة التي يمكن للأسرة أن تمنحها للفتاة للمشاركة في اتخاذ قرارات الأسرة؟ كيف يمكن للفتيات أن يجدن مساحتهن الاجتماعية ومسؤولياتهن في الأسرة؟ هل يمكن للفتاة أن تقنع أهلها وتناقشهم على ذلك؟ وهناك أمور أخرى سوف نتناولها إذا سمح وقت البرنامج. أما للدخول في الموضوع ومعرفة دور الفتاة في اتخاذ القرار مع الأسرة فلنستمع.
يتصور البعض أن صنع القرار إنما ينصرف فقط إلى المجالات السياسية والاقتصادية مثل التواجد في البرلمان أو السلطة التنفيذية أو العمل الاقتصادي أو الإسهام في القطاعات المالية الكبيرة وغيرها، ولكن مستوى العلاقة بين تأثير المرأة في دوائر صنع القرار في المجتمع وقدرتها على التأثير في القرار العائلي الخاص بأسرتها لا يقل أهمية عن صنع القرار التشريعي أو التنفيذي. فالأسرة مؤسسة اجتماعية مصغرة تمثل الهيكل الأول لأوسع دوائر صنع القرار المجتمعي انتشارا، ومن خلالها يمكن رصد التقدم نحو النهوض بالمرأة وتعزيز دورها ليس فقط على مستوى الأسرة بل على مستوى المجتمع العام كذلك. ولا شك أن تمكين المرأة من تقرير مصيرها والمشاركة في صنع القرار يتطلب أولا إزالة التمييز ضدها كجزء من البنيان الفكري والحضاري حتى يتسنى تغيير السلوك الاجتماعي لأفراد المجتمع. إن تمكين المرأة من المشاركة في صنع القرار الأسري، سواء أكانت زوجة أو أماً أو أختاً أو ابنة، لا يعني صراعاً أو مزاحمة لسلطة الرجل داخل الأسرة، وإنما يحقق ذلك شروط قيام المرأة بدورها كشريك كامل، مما يحقق التوازن في العلاقات والأدوار. فالفتاة التي تشعر بتوازن العلاقة مع أفراد أسرتها إنما تشعر بالأمان والاستقرار، مما يتيح لها فرصة أفضل للقيام بدورها في تحمل مسؤوليتها المستقبلية كأم وزوجة وامرأة عاملة، دون الحاجة إلى الدخول في صراع خفي مع الزوج أو إلى كثرة الإنجاب من أجل الاحتفاظ بالزوج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لقرار الفتاة في الأسرة، الحمد لله والشكر لله، نحن نعيش في مجتمع ريفي، أما أنا أنقل رسالة عن مجتمعي. مجتمعنا
أجمل الكلمات وأرق التحيات لأسرة عالم المرأة ولمقدمة البرنامج المبدعة شيماء. بما يخص الموضوع، أقول يعتبر إعداد الفتاة في القرارات التي تتخذ
الكرام. استمعنا إلى الأختين الكريمتين أم عباس وكذلك عذراء الموسوي من العراق، نبذة مختصرة من مشاركتهم في هذا البرنامج، وإن شاء الله في طيات البرنامج سوف نستمع إلى المشاركة كاملة من قبل هذين الأختين الكريمتين. مستمعينا الكرام، ننتقل إلى مشاركاتكم عبر الواتساب. هناك مشاركات كثيرة أرسلت من قبلكم حول الموضوع. أقرأ رسالة الأخت أم علي الحسيني من العراق، أرسلت إلينا رسالة مكتوبة تقول فيها: السلام عليكم. وعليكم السلام الأخت أم علي، تحية لكل الكادر المحترم وللمقدمة الغالية وللمستمعين الكرام، وتحية لك أيضا. تقول: الأسرة هي النواة في المجتمع، وهي مؤسسة تربوية تتكون من الأبوين والأبناء. لكل واحد من هذه الأسرة له رأي خاص، وخصوصا البنات، لما لهن الدور الكبير والمهم في الأسرة، حيث تكون البنت قريبة من الأم أكثر من الذكور، لهذا يكون لها الدور والرأي الأساسي في الأسرة، والبنت هي الأم وكذلك الأخت والزوجة مستقبلا، وقراراتها مهمة ومفيدة للأسرة، وخصوصا إذا كانت الفتاة مثقفة وذات شخصية قوية، وعلى الأبوين الاستماع والانتباه وأخذ قرار الفتاة بنظر الاعتبار، وإذا كان على الصواب طبعا. وهناك فتيات لهن الدور الكبير في تنظيم وتوجيه الذكور في الأسرة، وعلى الأبوين وأفراد الأسرة تشجيع الفتاة على دورها في الأسرة وعدم الإحباط في قراراتها، والفتاة هي الأم مستقبلا، والطبيبة والمهندسة والعاملة وغيرها من المهن، وهي اليوم تساوي الشاب في جميع مجالات الحياة، ولا فرق بين ذلك بل أكثر في بعض الأحيان، وهناك قرارات صائبة تستفيد منها الأسرة من قبل الفتاة، وتوجد كثير من العوائل فاقدة للأم أو الأب أو الاثنين، وتقوم الفتاة بهذا الدور عوضا عن الأم أو الأبوين في تربية وتوجيه الأبناء. هذا ولكم مني جزيل الشكر والامتنان، ولك الشكر الجزيل والامتنان الأخت أم علي الحسيني من العراق من محافظة بابل. أنتقل إلى الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، أرسل إلينا برسالة كذلك مكتوبة، يقول فيها: عندما تكون الفتاة قد نهلت من والديها الدين والحياء والعلم وتقوى الله، فإنها سوف يكون لها دورا هاما ومشاركة فعالة في قرارات الأسرة. شكرا لهذه المشاركة الأخ أبو محمد مهدي من اليمن. أما الأخت فاطمة الزهراء من العراق طبعا، وكعادتها دائما ترسل إلينا رسالات قصيرة، رسائل قصيرة، تقول: ليس دائما يأخذ قرارات الفتاة، يأخذ قرار الأخ الكبير، يعني تبقى على وضع طبيعة العائلة مدى عقليتهم سواء كانت متحضرة أو متخلفة. شكرا للأخت فاطمة الزهراء من العراق على هذه المشاركة. الأخ عبد الله بوي من السنغال فأرسل إلينا برسالة مكتوبة أيضا، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أصدقائي أسرة برنامج عالم المرأة، اسمي عبد الله بوي من مدينة جوربيل الجمهورية السنغالية، إليكم مشاركتي. تفعل المرأة الكثير والكثير كي تصبح المجتمعات أكثر قوة، فهي تجسد التوازن الدقيق بين القوة وكذلك العاطفة والتواصل من أجل معتقداتها، وهي كائن متعاون بقوة يعرف كيف يضع الأمور في نصابها، ولكم مني كل الشكر. وكذلك لك الشكر الجزيل الأخ عبد الله بوي من السنغال. ما شاء الله، رسائل عديدة طبعا أرسلت على الواتساب من قبلكم مستمعينا الكرام. أقرأ رسالة الأخت أم حسن من السعودية من القطيف، تقول: تحية طيبة لأسرة برنامج عالم المرأة وبعد، وتحية لك أيضا. تقول في رسالتها: ثقافة الأسرة وأسلوب تربيتها لأبنائها أولاد أو بنات هي من يحدد هل للبنت دور في قرارات الأسرة، فالأسرة التي تجعل لأبنائها حرية الإدلاء بآرائهم حول المشكلات التي تواجه الأسرة أو حول بعض القضايا المتعلقة بأفراد الأسرة، وتأخذ بآرائهم، إن كانت صائبة فسيكون للبنت دورا في اتخاذ بعض القرارات. أما لو كان من ثقافة الوالدين عدم السماح للأبناء بإبداء آرائهم أو لا يأخذون بها ولو كانت صائبة، فلن يكون هناك دور للأبناء أولادا كانوا أو بنات أي دور في قرارات تلك الأسرة. وشكرا لكم. طبعا شكرا لك الأخت أم حسن من السعودية من القطيف. طبعا أما موضوع اللقاء لعالم المرأة هو الفتاة ودورها في قرارات الأسرة، والآن ننتقل إلى نافذتكم المفتوحة لنرى ماذا فيها من معلومات وكذلك وصايا للفتاة وكذلك دور الفتاة في قرارات الأسرة، فلنذهب معا.
نافذة مفتوحة. مستمعينا الأحبة، تحية طيبة لحضراتكم. يا يشرح الباحث التربوي الأستاذ هشام شحرور العوامل التي تؤثر في علاقة الأهل بأولادهم المراهقين، وتحديداً الفتيات نظراً لحساسية شخصيتهن، والتي تؤدي إما إلى انهيار الثقة بينهم أو تساهم في تعزيز العلاقة وتدعيمها، ربطاً بسلوك الأهل وتعاطيهم معها، متوقفاً بداية عند مرحلة المراهقة التي يمر بها الصبيان والفتيات، والتي تؤدي إلى اختلال عناصر الثقة بين الطرفين لما لها من مميزات وسمات، أبرزها الميول التمردية والرغبة في الاستقلالية عن الأهل، مشيراً إلى أن هذه الميول تدفع المراهقة إلى إخفاء المعلومات عن الأهل حتى لو كانت أموراً عادية وتقليدية، اعتقاداً منه أنه يبني استقلاليته الخاصة ويرفض تبعيته لأهله. ويتوقف شحرور عند خاصيات هذا العصر التي تضع الفتيات تحديداً أمام تحديات كبيرة مع تعدد وسائل التواصل والاتصال التي تخولهن الحصول على كل ما يرغبن في التعرف إليه من خلال الإنترنت، الذي يتذرعن أنهن بحاجة إليه لإجراء الأبحاث العلمية، محذراً من سهولة توافر وسائل الانحراف الأخلاقي التي باتت بمثابة الخطر الداهم الذي يستشعره الأهل على أولادهم. ويوضح كلامه بالقول: بدل أن يعمد الأهل إلى بناء علاقة قائمة على الثقة والحوار مع أبنائهم، ذهبوا إلى التشكيك والمواجهة، وهو ما يستفز المراهق ويدفعه إلى الكذب من أجل تفادي ردود الفعل السلبية، وما يلبث أن يكتشف الأهل زيف ادعاءات الأبناء فتسقط الثقة كلياً وتبدأ مرحلة من التدهور في العلاقة بينهم. ويشير شحرور إلى أن بناء الثقة مع الأبناء يبدأ منذ الصغر ويستمر حتى الكبر معهم، من خلال خطاب حواري يقوم على التبرير والإقناع ومشاركة الصبيان والفتيات في اتخاذ القرارات المهمة في الحياة، وليس على الإسقاط والتسلط. وعندما يتعود المراهق منذ طفولته على أن أي إجراء يقوم به الأهل هو لسبب منطقي، سيكبر وتكبر معه القناعة بأن كل ما يقوم به الأهل سواء بالقبول أو الرفض هو لمصلحته، فيصبح هناك استعداد لديه بقبول آرائهم بسبب اعتياده على ذلك. كما على الأهل أن يشعروا أولادهم بأنهم يمتلكون قابلية التعديل لآرائهم في حال تم إثبات العكس من قبل الأبناء.
نعم، تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. طبعا بالفعل ثقافة الأهل لها تأثير كبير على سلوك جميع أفراد الأسرة، سواء كانت فتياتها وفتيانها. ومن الواضح لأي متابع طبعا لشؤون الأسر في مجتمعاتنا هناك فقدان التفاهم بين الأفراد والترابط والانسجام. طبعا عندما يقع هذا عدم التفاهم وعدم الانسجام يقع النصيب الأكبر من الظلم على الفتاة طبعا ومن الأهل بالدرجة الأولى، لأن ظلمهم لها يجعل الأخوة يتعلمون ذلك وكذلك يتمادون فيه. طبعا فقدان الثقة من قبل الفتاة بأهلها له انعكاسات سلبية كبيرة جدا، وتبدأ المشكلة في تفريق الأهل بين الفتاة والشاب، فتراهم يحبون الشاب وكذلك يدللونه أكثر ويعطونه مساحة من الحرية لا تعطى للفتاة، وتراه يجر على الأهل مشاكل كثيرة لا تحصى.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة
ويسعى لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
نرحب بالدكتورة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من لبنان، وسؤالي لكم: كيف تنظرون إلى أهمية إعداد الفتيات للمشاركة في قرارات الأسرة ومستقبلها؟
عندما نتحدث عن موضوع إعداد الفتيات للمشاركة في قرارات الأسرة، نتحدث عن أمر بديهي، عن أمر يجب أن يكون لدى الفتاة، لأنها هي كائن لديها هذا الوجود، لديها هذه الاستقلالية، لديها هذه المكانة، وليست عبارة عن رقم فقط، أو كما تنظر بعض المجتمعات أو بعض الأسر إلى الفتاة على أنها رحم للإنجاب فقط وليست كائنا للإنجاز. كيف يمكن الإعداد؟ بداية يبدأ هذا الأمر من خلال التنشئة الأسرية عبر فيتامين الحياة الأسرية السليمة والمعافاة، ألا وهو الحوار. عندما تخصص الأسرة لأفرادها أن يكون هنالك اجتماع يوميا ويتم الحوار والأحاديث وأن يؤخذ بآرائهم ويتم الأخذ والعطاء كما يقال بموضوع القرار معين، عندما لا نفرض على الفتاة أي قرار دون أن نأخذ يعني رأيها أو يكون هنالك نقف عند هي ما تريده وبالطريقة السليمة والصحيحة وبطريقة أيضا يعني لا تكون قاسية ولا تكون جد يعني فيها أذية للفتاة، هذه الأمور من شأنها أن تعزز تتخذ القرارات وبالتالي تساعدها لكي تكون صاحبة قرار في بيتها الزوجي وأن تتساعد مع زوجها، لا أن تكون يعني هنا يجب أن نحيط أن يعني ننبه إلى أمر معين، لا نقصد بأن تتخذ القرار، لأن البعض قد يفهمها بأنها ستتخذ القرار عن زوجها أو بالتالي يعني هي التي ستكون متحكمة، كلا، عندما نربي الطريقة الصحيحة ويكون هنالك تبادل في الآراء وأن نقف عند القرارات، يعني معناها أن يكون عن نربي العقل المنفتح، العقل المتحرر، البعيد عن التلقي والتلقين والببغائية، أن نساعده على التفكير وأن يعمل هذا العقل بالطريقة الصحيحة والسليمة. هذا أيضا ما نصت عليه الشرائع السماوية سيما القرآن الكريم، وهذا ما نقرأه في الأحاديث النبوية وفي درر الأئمة سلام الله عليهم، بأن لا نفرض آراءنا على أبنائنا بل أن يكون هنالك هذا الحوار معهم وبالتالي نواجههم بطريقة سليمة صحيحة بعيدة عن القمع، بعيدة عن العنف، بعيدة عن الإيذاء بالكلام، لكي نوجههم بالطريقة الصحيحة بإذنه تعالى.
شكرا جزيلا لكم دكتورة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من لبنان.
نعم، شكرا جزيلا للأستاذة نسرين نجم الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان، وكذلك شكري موصول للزميل محمد مفيدي الذي أجرى اللقاء معها. طبعا مستمعينا، استمعنا إلى جزء من أصواتكم للأخت أم عباس وكذلك عذراء الموسوي من العراق، الآن نستمع إلى المشاركات كاملة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لقرار الفتاة في الأسرة، الحمد لله والشكر لله، نحن نعيش في مجتمع ريفي، أما أنا أنقل رسالة عن مجتمعي. مجتمعنا بالعكس يهتم بالفتاة ويعطيها رأي ويعطيها مهمات كبيرة لكي تنضج ومن ثم تصبح هي امرأة، يعني كمدرسة إلى البيت وإلى المجتمع. إحنا لازم يعني يكون لها دور في المجتمع ويكون رأيها مسموع، حتى لو كان الرأي يعني مخالف إلى آراء الآخرين وغير يعني صائب، المفروض احنا نستشيرها بهذا الامر، وهو مو فقط الفتاة اما كل الاسرة، كون الاسرة متفقين على امور اللي تخليهم دائما هم متماسكين، يكون لهم شخصيات عميقة، وخصوصا الفتاة، الفتاة دائما تكون حساسة كودا، هي يعني دائما تكون في المنزل فيكون لها اهتمام المفروض يعني من خصوصا من الأم والأب والأخوة والأخوات الكبار. أحيانا نحن رأينا الفتيات الكبيرات يعني من أخوانهم يكونن كالأمهات يعني، وتكون يعني هي صراحة تقود عائلة كاملة وهي كفتاة، فهذه المرأة الناجحة تكون في حياتها. فدائما نحن نستشير الآخرين ودائما نسمع آرائهم ويكون لنا رحاب الصدر وتكون لهم شخصية في الأسرة كي لا نضيع ما هم ينوون بنائه. وللأسف الشديد أحيانا بعض العوائل تكسر قلوب هذه الفتيات وتكسر حتى مهاراتهم وشجاعتهم جرأتهم، فلازم إحنا نساعدهم على هذا الأمر والتطور. معاكم أم عباس من العراق.
سلام مليء بأجمل الكلمات وأرق التحيات لأسرة عالم المرأة ولمقدمة البرنامج المبدعة شيماء. بما يخص الموضوع أقول يعتبر إعداد الفتاة في القرارات التي تتخذ من قبل الأسرة هو مهم كثيرا، لأن إعطاء الفتاة فرصة في إبداء رأيها وأفكارها هو أكيد سوف يجعل الفتاة تشعر أنها إنسانة مهمة ولها دور في أمور الأسرة. فبلا شك أن تعليم الفتاة على كيفية فهم القرارات وإدراكها يجعل الفتاة تتميز بثقتها بنفسها، إضافة إلى دورها في الحياة الأسرية أيضا ينعكس على مستقبلها ويجعلها تشعر بالمسؤولية وعدم المبالاة، حتى تصبح هذه الفتاة في المستقبل إنسانة ذات شخصية قوية وثقتها تزداد بنفسها وتجعل من نفسها وأفكارها ذات فائدة لها وللمجتمع وكذلك لأبنائها في المستقبل. لأن الأبناء حينما نعتني بهم منذ الصغر ونوجههم نحو الصواب ونزرع في أنفسهم كيفية مواجهة الصعوبات في الحياة أكيد سيصبحون أقوياء الشخصية وكذلك أقوياء الفكر ومثابرين. وهنا نتيقن أن التعلم في الصغر كالنقش في الحجر، فهنا تكون الفتاة طبعا صاحبة أفكار نيرة عكس الفتاة التي لا تشجع من قبل أسرتها، فحتما ستكون مهزوزة الشخصية وغير واثقة من نفسها، وهذا يؤثر سلبا في حياتها المستقبلية حينما تصبح زوجة وأم، فإنها حتما ستواجه مصاعب كثيرة. فإذا الأسرة هي اللبنة الأساسية في إعداد الفتاة، إعداد صحيح في اتخاذ القرارات المتعلقة بالفتاة وبالأسرة معا. وشكرا لكم عذراء الموسوي من العراق.
نعم، أشكر الأختين الكريمتين أم عباس وكذلك عذراء الموسوي من العراق. فعلا يعني إعطاء مساحة للفتاة باتخاذ القرار في داخل الأسرة له تأثير كثير على الفتاة نفسها وكذلك بتعزيز الثقة بالنفس عند الفتاة. وهذا طبعا يعتمد على الأهل منذ الصغر وخاصة الأم، يعني لها دور كبير في إعطاء الفتاة هذا الدور، لأن هناك مثلا إذا ارتكبت الفتاة أخطاء وكذلك سلبيات طبعا لم تأتي إلا بسبب الأهل أنفسهم، لأن الضغط الكثير بسبب ضغوطات من قبل الأم أو الأب على الفتاة يسبب الانفجار والكبت. طبعا هناك توصيات، مثلا لو أن الأهل مثلا يخرجون مع أفراد عائلاتهم كل أسبوع مرة يذهبون إلى الحديقة أو للسينما أو أماكن للتسوق، لما اضطرت الفتاة إلى البحث عن من تخرج معهم، ويجب هناك ثقة متبادلة بين جميع أفراد الأسرة. طبعا وللتعرف حول الموضوع أكثر فأكثر نستضيف الدكتورة سلوى شعبان الباحثة الاجتماعية من سوريا. سلام عليكم دكتورة سلوى.
وعليكم السلام.
بداية، هل يمكننا أن نفسح المجال للفتيات للمشاركة في اتخاذ القرارات المهمة في الأسرة؟ طبعا ما أهمية ذلك؟
نعم طبعا، وخاصة أن الفتيات في الأسرة هم من المكون الأساسي لهذه الأسرة، وعندما نكون نحن عاملين ومشتغلين على حصانة هذه الأسرة وعلى تمكينها وتدعيمها وعلى إعطاء الدور الأكبر للأفراد المكونين لهذه الأسرة، نكون هنا قد وضعنا أنفسنا أمام جميعا ضمن هذه الأسرة أمام مسؤولية. وعندما تشارك الفتيات في اتخاذ القرارات وخاصة القرارات المصيرية لدى الأسرة، تكون هذه الفتاة وصلت إلى مرحلة من النضج، من التفهم للأمور وللمشاكل وللمصاعب التي تعتري الأسرة، وتكون قادرة على قول الكلمة، وخاصة عندما يكون دورها قد تشبع من تجارب حياتية، من تجارب أهلها، من الأشياء والقواعد الأخلاقية التي رباها الوالدين عليها. هنا نستطيع أن نفتح لها المجال بأن تشارك في هذه القرارات، وخاصة أن هذه القرارات قد تكون تجربة، هذه التجربة تقويها للمستقبل. يعني اتخاذ القرارات هي تجربة حياتية بسيطة قد تشارك في المرحلة الأولى، وأن تكون قرارات بسيطة تشمل كل أفراد الأسرة. إذا شاركت وكان هذا القرار ناجح، ونبني نحن على هذا القرار، ومن ثم نتيح لها المجال في المرات المقبلة لكي تعطي رأيها وتشارك في هذه القرارات اللاحقة للأسرة، لأننا هنا نحن نحملها المسؤولية، ندربها على تحمل المسؤولية، مسؤولية نفسها ومسؤولية أيضا تواجدها الأسري، حتى مسؤولية أخوتها والتقرب منهم ونجاح حياتها، حتى نجاح حياتهم أيضا. يعني هنا الجميع يستفيدون من هذا الموضوع، ونحن نكون قد مكننا جميع أفراد الأسرة، وخاصة أن الفتاة هي أم مقبلة في المستقبل على بناء أسرة حديثة وجديدة. فعندما تتمكن في أسرتها من اتخاذ القرارات، تكون طبعا ناجحة في المستقبل في اتخاذ القرارات اللاحقة لأسرتها التي ستؤسسها مستقبلا.
دكتورة، يعني من المؤكد أن هناك تدريج بالنسبة لإعطاء الفتاة هذه المسؤولية، يعني تقريبا ما هي المساحة الصحيحة التي تستطيع الفتاة مثلا أن تكسبها عن طريق أهلها، ويمكن للأسرة أن تمنحها للفتاة للمشاركة في اتخاذ قرارات الأسرة؟
طبعا وحسب طبعا نعم هنا حسب كل أسرة، هناك أسر، وهنا علينا أن نلقي الضوء أن هناك لدينا نماذج متعددة ومختلفة في بيئات اجتماعية. هناك بعض البيئات الاجتماعية لا تسمح نهائيا للمرأة سواء كانت صغيرة في العمر أو كبيرة، يعني فكيف يسمحون للفتيات بأن تشارك في اتخاذ القرارات أو في إعطاء الرأي؟ هنا حسب الأسرة الموجودة بها الفتاة، عندما تكون هذه الأسرة تتيح للفتاة وتغني وتثري دورها الفعال، نستطيع نحن أن نعطيها الفسحة في المشاركة. يعني عندما تشارك، يعني هي تشارك في البناء، في التطور وفي التغير نحو الأفضل وفي التجديد في الأسرة. عندما نعطيها هذه المساحة في البداية، علينا أن تكون الفسحة المعطاة لها كما ذكرت سابقا أنها فسحة صغيرة في البداية لتجربتها. عندما يكون هناك سداد في الرأي وفي القرارات، نستطيع أن نعطيها الفسحة الأكبر، لأننا هنا كنا قد وضعناها أمام تجربة حقيقية. عندما تنجح التجربة الحقيقية الأولى، تكون لدينا الفسحة تكبر شيئا مع شيء. طبعا لا نستطيع أن نعطيها مرة واحدة هذا المجال، نحن من خلال التجارب نستطيع أن نعطيها الفسحة تكبر يوما بعد يوم، حتى نستطيع أن نوليها مسؤولية كاملة ضمن الأسرة، وتكون هي دائما على سداد الرأي الصحيح، وعدم وجود الأخطاء وعدم وجود أي هفوات قد تلاحقنا أو قد تصادفنا ضمن الحياة.
إذن كيف يمكن للفتيات أن يجدن مساحتهن الاجتماعية ومسؤولياتهن في الأسرة؟ يعني هم يمكن للفتاة برأيك أن تقنع أهلها وتناقشهم على ذلك؟
نعم طبعا، وخاصة نحن نعرف أن الفتيات دخلت مجال التعلم والعلم والعمل، وأصبحت لديها كثير من التغييرات النفسية والاجتماعية. يعني نحن نعرف الفتيات كيف كانت الحياة سابقا وكيف أصبحت الآن. الفتيات الآن وصلنا إلى كافة المجالات التي يدخلها الرجل والشاب، وأصبحت هي تقاسمه وتناصفه المسؤولية الاجتماعية في المجتمع. يعني عندما دخلت الفتاة إلى كافة المجالات، توسع نطاق المشاركات، توسع نطاق المسؤولية والاطلاع في المجتمع، فأصبحت الفتاة ند إلى جانب الرجل. يعني كل الأشياء المطلوبة من الرجل أصبحت مطلوبة من الفتاة، وهي وجدت نفسها أمام مسؤولية كبيرة. يعني عندما تعددت الأدوار والوظائف، تعالت وظيفتها، تعالت قيمتها الاجتماعية، تعال تفكيرها، أصبح لديها تفكير قوي، أصبح لديها نظرة إيجابية للمجتمع، تستطيع أن تتخلص من النواحي السلبية وتقف أمام نفسها أنني أنا استطعت أن أكون قادرة على تحمل أي شيء وعلى تحمل نتائجه وإعطاء الآراء السديدة وأن أتخذ وأساهم في اتخاذ القرارات الأسرية. يعني
نعم.
الحياة طبعا تغيرت،
تغيرت.
والفتاة
بالفعل.
تفكيرها ووجودها تغير تلقائيا من خلال الأشياء الحياتية التي دخلتها والتطور الحياتي الذي طرأ على حياتنا جميعا في كافة المجتمعات.
نعم. طيب دكتورة، هناك ضعف في بعض الأحيان من جانب الأهل على تفهم دور الفتاة في اتخاذ القرارات. طبعا بالتأكيد هناك أدوار عديدة، هناك لأماكن أخرى، مثلا دور المؤسسات التربوية برأيك، الاجتماعية كذلك الإسلامية، في تثقيف الفتيات وكذلك الأسر بالتحديد على ضرورة إشراك الفتيات في القرارات المهمة للأسرة. يعني ما هو دور هذه المؤسسات؟
نعم، وهذه المؤسسات طبعا في كافة المجتمعات وخاصة المجتمعات النامية. نعم. التي تشابه مجتمعاتنا، نحن بحاجة لهذه المكاتب. هذه المكاتب هي عبارة عن مكاتب دراسة اجتماعية، دعونا نسميها مؤسسات تخضع لها الأسرة وكافة أفراد الأسرة للدراسة. يعني نعم. مركز بحوث اجتماعي وظيفته وضع اليد على الجرح، معالجة أي مشكلة قد تتطرق إليها الأسرة، إيجاد حلول لمشاكل الشباب والشابات، إعطائهم الحلول الصحيحة، إعطائهم الآراء السديدة ووضعهم على الطريق الصحيح. عندما تكون هذه المؤسسات موجودة في المجتمع، نحن هنا لا نخاف، حتى لو كانت مستوى الأهل الثقافي غير متطور وغير كبير، قد يكون الأهل ناس بسطاء لم يتعلموا ولم يدخلوا مدارس أو جامعات، لكن هناك لديهم تجربة حياتية بسيطة.
نعم.
يستطيعون على قدر معرفتهم بالحياة أن يعطوا أبنائهم وأن يعلموهم وفق المعرفة الشخصية والتجربة الشخصية. لكن
نعم.
وجود هذه المكاتب والمؤسسات الاجتماعية التي ترعى مشاكل الشباب والشابات وترعى الهموم الاجتماعية والمشكلات وتدعو إلى تنمية ومهارات الشباب وقدراتهم وإعطائهم السبيل.
نعم.
لإيجاد شخصياتهم وقوتها، فهذا الموضوع طبعا يقوي المجتمع.
أحسنتي.
ونحن بحاجة إليها هذه المؤسسات كثيرا، وخاصة في المجتمعات المتهالكة التي أهلكتها الحرب وتغيرت تفصيلة المجتمع وطريقة التفكير والعادات والأشياء.
نعم.
التي
طيب.
كانت موجودة تغيرت فيها.
طيب دكتورة، هناك سؤال من أحدى المستمعات طبعا من العراق، من محافظة النجف، أم مهدي، لديها.
نعم.
سؤال من حضرتك. سلام عليكم الأخت أم مهدي.
سلام عليكم ورحمة الله
وعليكم
وبركاته.
وعليكم السلام.
من فضلكم لدي سؤال. البعض يقول أن منحنا الفرصة للفتاة في اتخاذ القرارات المهمة في الأسرة، ذلك يفسد أخلاقها ويفسح المجال لها لاتخاذ القرارات الخاطئة في حياتها، فكيف يمكننا ضبط ذلك؟ وهل من ضوابط هذه المسألة؟
نعم.
شكرا لكم، أختكم أم مهدي من النجف الأشرف.
شكرا جزيلا الأخت أم مهدي. استمعتي إلى السؤال دكتورة؟
نعم.
نعم. تفضلي.
نعم. بالإجابة. نعم، نشكر الأخت أم مهدي. طبعا هنا الفتيات عندما نعطيهم المجال لاتخاذ القرارات والمشاركة في إبداء الرأي، الفتاة عندما تزداد ثقتها بنفسها وبوجودها ضمن أسرتها، إذا لم تقوى على أن تكون شخصية قوية مؤثرة في أسرتها، فلن تكون ناجحة في المجتمع ولن يكون لها أي تأثير إيجابي. عندما تقوى الفتاة وتعطي رأيها، هذا لا يعطيها الفرصة لأن تكون هي خاطئة أو أنها قد يفسد هذا الموضوع في حياتها، أو قد تكون هي تتخذ قرارات عشوائية. عندما تكون قرارات قراراتها صحيحة وأهلها قد ربوها على اتخاذ الرأي الصحيح ودعموها وزادوا ثقتها بنفسها، أكيد هذا الموضوع يوليها الأهمية الكبرى في مجتمعها، المجتمع سينظر إليها بطريقة إيجابية، لم تخطئ سابقا ولن تخطئ الآن، وعندما تخطئ عندما ترشدها الأسرة وتكون هناك رادع حقيقي وأخلاقي وأدبي من الأسرة، فبالتالي هذه الفتاة لن تخطئ أبدا، ودائما يكون الحوار بينها وبين أهلها والمناقشة والسؤال عن الخطأ وعن الخطوة الخاطئة عندما يتم تصحيحها، فيكون دائما آراءها سديدة ولن تخطئ في اختيار الأشياء والقرارات في اتخاذ قرارات تخص حياتها وتخص المجتمع. طبعا
أحسنتي دكتورة، فعلا الحوار المتبادل بين الأسرة والفتاة من الأمور المهمة الذي يعزز الثقة ما بين الفتاة، وكذلك له تأثير على اتخاذ القرارات بالنسبة للفتاة. شكرا جزيلا الدكتورة سلوى شعبان الباحثة الاجتماعية من سوريا. شكرا جزيلا.
شكرا شكرا، يا هلا فيكم.
يا هلا فيك.
إشارة خضراء. مستمعينا الكرام أهلا بكم، إذا أردنا مساعدة الفتاة على المشاركة في صناعة القرار داخل أسرتها فيمكننا متابعة الخطوات التالية. أولاً، الاستعانة بجهود الآباء والأمهات الذين يمثلون التيار المستنير في المجتمع، بحيث يعاونون في حصول الفتاة على فرص متكافئة في محو أميتها ورعايتها صحياً وإمدادها بزاد ثقافي ومنحها فرصة العمل والمشاركة في اتخاذ القرار في شأن مصير أسرتها ومجتمعها. ثانياً، العمل على دفع المشاركة بين الصبيان والفتيات في كافة مجالات العمل لخدمة الأسرة، مثل تدعيم مسؤولية كل واحد منهم داخل الأسرة والمشاركة في إدارة أعمال الأسرة. ثالثاً، مساعدة الفتاة على أن تملك بعض الحرية في الاختيار ومشاركتها في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالزواج والعمل والسفر واستخدام الوسيلة المناسبة في ذلك التنظيم. رابعاً، دعم مسؤولية الآباء والأمهات والمدرسين في تعزيز قيمة احترام الفتاة عند تربيتهم للأطفال الذكور وإرساء قيمة تبادل الآراء حول القضايا المصيرية مع الفتيات. خامساً، العمل على ترشيد اتجاهات أفراد المجتمع التي استقرت لفترات طويلة على أن المرأة لا تستطيع تحمل المسؤولية ولا تملك اتخاذ القرار، وأن مسؤولية اتخاذ القرار إنما هي من شأن الأب أو الإخوان فقط. شكراً لطيب المتابعة.
وأنا أقول لمستمعاتنا العزيزات ولفتياتنا الغاليات، السبيل الوحيد لاستقامة الفتيات وسعادتهن بنات وزوجات وأمهات أن يقتنعن بأن مستقبلهن بأيديهن، وأن يشعرن في قرارة أنفسهن بأنهن مسؤولات أمام الله عن أعمالهن وكذلك سلوكهن. أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة. في أمان الله وحفظه.
Hey,